الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين من قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. جناب الشيخ، فرغ من إقامة الدليل على مدعاه وهو مدعى المشهور من أن الصبي مسلوب العبارة فلا يكون عقده وإيقاعه مؤثرا، وبما أن في المسألة أقوال أخرى حينما يدعى الشهرة، يعني يوجد غير المشهور آراء أخرى في المسألة، هناك ثلاثة أقوال موجودة في مسألة عقود الصبي وإنشاءات الصبي، جناب الشيخ يشير إليها حتى يكمل البحث، لا يبقى هناك نقطة خلاف في المسألة إن شاء الله. قول بالتفصيل بين أن يكون معاملة الصبيان على الأهوان الخطيرة فلا تكون صحيحة، وبين أن تكون على الأموال الحقيرة والرخيصة فتكون مؤثرة. هذا قول. وهناك قول آخر أيضا، بل قول آخر بأن الصبي إن كان مستقلا في التصرف فتصرفه باطل في الخطير والحقيق، ولكن إن كان بإذن الولي فيكون صحيحا أيضا سواء كان في الخطير والحقير. هذا أيضا منسوب إلى السيد صاحب الرياض على الله مقامه السيد الطباطبائي. القول الأول منسوب إلى المحدث الفيض الكاشاني. وهناك رأي ثالث أيضا ينقل من جناب الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه، يقول معاملة الصبيان إن ترتب عليها الإباحة تكون نافذة، وإن ترتب عليها الملك، يعني إن قلنا بأنه يعتبر في المعاملة مثل البيع العقود المملكة ترتب الملك، فلا، لا يترتب ملك على مزاولة الصبيان للمعاملات، ولكن إن قلنا بترتب الإباحة مثل المعاطاة عند المشهور مشهور القدماء، فلا مانع من أن يتصدى الصبي للمعاملة ولكن لا يترتب عليها الملك، يترتب عليها الإباحة. هذه أمور ثلاثة جناب الشيخ يأتي ويتعرض لها ولأدلتها إن كان هناك أدلة خاصة موجود فيها. ولكن قبل أن ينقل هذه الأقوال الثلاثة من أربابها ويستدل لها أو يرد الأدلة تأييدا لمقالته التي هي مقالة المشهور، جناب الشيخ ينقل مجموعة من الفروع، سبعة من المسائل والفروع عن ونهاء العلامة قدس الله نفسه زكية، كلها في هذا الأطار، يعني إسقاط أفعال الصبي عن درجة التأثير، هذا كلها تحوم حول هذه المسائل، فجناب الشيخ ينقلها. واحد، المسألة كلها هم ترتبط بقبض الصبي، يعني لا بقضية الإنشاء، وإنما العلامة غير أن الإنشاءات الصبي لا تكون مؤثرة يوافق المشهور ويدعي الإجماع، يقول حتى الفعل الخارجي للصبي مثل القبض والإقباض، إذا كان هذا القبض والإقباض موضوعا لأثر شرعي، نحن نعلم بأن في بعض العقود مثل عقد الهبة، مثل عقد الرهن، مثل البيع بالنسبة إلى الصرف والسلم، مثل عقد القرض، نحن نحتاج إلى القبض، يعني لا يكتفى، في مقام ترتب الأثر على العقد لا يكتفى بنفس الإنشاء، بل لا بد من أن يلحق هذا الإنشاء هذا القبض الخارجي. لذلك الآية الشريفة تقول فرهان مقبوضة، في عقد القرض هم الفقهاء يقولون، في عقد الهبة هم كذلك يقولون الهبة لا بد أن تقبض من قبل المتهم حتى تكون ملكا له، وإلا بمجرد أن يقول الواهب وهبته لا يترتب ملك المتهم بالنسبة للعين الموهوبة. هذه أمور واضحة في الفقه. وكذلك بالنسبة إلى بعض أنواع البيع مثل بيع الصرف والسلم، في بيع السلم الفقهاء يشترطون التحقق قبض الثمن في المجلس، في بيع الصرف يعتبرون التقابض، يعني كل من المتصارفين ينبغي أن يسلم في المجلس ما عنده للآخر حتى يترتب الأثر. هذا واضح. الآن إذا تحقق العقد مثلا عقد الصرف تحقق بين البالغين، هذا الصبي يعني البالغ قال بعته هذا المقدار من الدراهم الفضية بهذا المقدار من الدرانير الذهبية، العقد تحقق بين البالغين، ولكن القبض تحقق من ناحية الصبي، هل هذا القبض يؤثر في صيرورة الدراهم ملكا لمن انتقلت الدراهم إليه بالعقد، أو الدنانير لمن انتقلت الدنانير إليه، أم أن الإقباض والقبض أيضا لابد أن يكون من قبل البالغ؟ إذا كان المباشر للقبض هو الصبي هل يترتب أثر على هذا القبض والإقباض أم لا؟ أو في باب الهبة إذا الواهب قال وهبته، بالغ هو الواهب مالك لهذا الكتاب، بالغ رجل كامل يستقل في التصرف، قال يا زيد وهبتك هذا الكتاب، قال زيد قبلته، هذا يكفي أن يكون هذا المقبض للكتاب صبيا، أم يعتبر أن يكون القبض أيضا من قبل البالغ إما هو أو وكيل البالغ للصبي؟ هاي المسائل مسائل سبع جناب العلامة أعلى الله مقاما يذكرها، والشيخ ما يعلق عليها لأنها هي توافق رأيها في المسألة، فمجرد النقل نحن نقرأ العبارة إن شاء الله نكملها. وقال في التذكرة، هذا مناسبة نقل عبارة التذكرة هو هذا، أنه بعد أن استحصل من كل الأدلة أن أفعال الصبي يعني عقوده وإيقاعاته لا يترتب عليه الأثر طبعا إلا ما خرج بالدليل الخاص، وإلا وصيته إسلامه هاي الأمور تقدم، ذاك يكون دليل خاص، لكن مثل بيع مثل إيجار مثل إقرار مثل الصلح هاي الأمور مثل هبة هاي الأمور هذه لا يترتب على إنشاءات أثر. إذا كان القبض في بعضها مؤثرا هل يكفي قبض الصبي أم لا يكفي؟ قال في التذكرة وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، تصرفات اللفظي مثل أن يقول بعته قبلته اشتريته آجرته هذه العقود والإيقاعات، كذا لا يصح تصرفاته الفعلية يعني القبض، القبض هو تصرف خارجي فعل، ولا يفيد قبض الصبي حصول الملك في الهبة، يعني إذا هذا الإنسان البالغ قال لهذا الصبي وهبتك هذا الكتاب، هذا الآن يوم عيد وهبتك هذا المبلغ من المال، من الذي يلزم أن يقبض هذا الثمن هذا المال يعني هذه العين الموهوبة حتى تخرج من ملك الواهب وتدخل في ملك الصبي؟ جناب الشيخ يعني جناب العلامة يقول هذا القبض لا يمكن أن يتحقق من قبل الصبي، لأنه الصبي كما أن قوله قبلته لا يفيد أثر، كذلك قبضه الخارجي وإمساكه بالمال خارجاً ما يترتب أثر، وليه عليه أن يقبل، ولي الطفل إما أبوه إما جده الأبي إما الحاكم الشرعي أيا كان، الصبي ما دام هو غير بالغ إلى ولي من الناحية الشرعية. بل ولا يفيد هذا القبض حصول الملك يعني له في الهبة، يعني في الهبة لنفس الصبي، يعني إذا وهب المال للصبي، هاي كلمة له محذوفة مقدرة بقرينة كلمة لغيره بعد ثلاث كلمات يجي، وإن اتهب له الولي يعني الولي هم قال قبلته الهبة لهذا الصبي، لكن نفس القبض لابد أن يتحقق من قبل الولي لا من قبل الصبي. خب هذا بالنسبة إذا الهبة كانت للصبي. أما إذا كانت الهبة لشخص آخر بالغ مثل زيد قال لعمر وهبتك هذا الكتاب، هو هم قبل عمر، لكن الصبي يكون هو الذي يأتي بالكتاب ويقبضه لعمر المتهم، هذا ما يكفي، ما يترد الأثر عليه. قبول الهبة يتحقق من قبل البالغ، لكن قبضه الخارجي يتحقق من قبل الصبي، هذا لا يكون. نعم في خصوص التملكات المجانية الهدية، هذا يأتي في كلام العلامة وتقدمهم سابقا الإشارة إليه أيضا في كلام العلامة، تقدم أن إرسال الهدية بيد الصبي إلى المهدى إليه صحيح، هذاك يوجد هناك سيرة متشرعية يدعون عليها، هذاك يصير أيضا استثناء مثل وصيته مثل أمور الأخرى. لكن الآن في باب الهبة، الهبة هي أعم من الهدية، لأنه الهبة كما تعلمون الهدية هي عبارة عن الهبة، هي قسم منها، لكن الهبة التي يراعى فيها تعظيم المهدى إليه. مطلق الهبة ماكو بها هاي الحيثية، مطلق الهبة المساوي للمساوي، الأعلى للأدنى، الأدنى للأعلى، كلهم. لكن في باب الهدية يراعى فيها أن المهدي كأنه يرى أن ذلك المهدى إليه ينبغي أن يبجل، أن يعظم بإرسال الهدية، فهي هبة خاصة. هسه هذا بالنسبة إلى مطلق الهدية، مطلق الهبة، وإلا هذا القسم الخاص من الهبة يعني الهدية سيأتي حكمه في الفروع الآتية. زين، ويقول الولاء يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب لهذا الصبي الولي، وكذلك لا يفيد حصول الملك في الهبة لغير الصبي، يعني يصير واسطة الصبي في الإقبال، هذا هم أيضا باطل، ولا لغير الصبي. وإن أذن الموهوب له، يعني ذلك البالغ أذن لهذا الصبي في القبض، في قبض الهبية وتسليمها، لكن لا فائدتها في قبض الصبي. خب هذا الفرع الأول، إذن القبض في الهبة لا ينبغي أن يكون من قبل الصبي، البالغ هو عليه أن يقبض. الفرع الثاني، ولو قال مستحق الدين للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، يعني الآن هناك بالغان أحدهما مديون للآخر، الدائن يقول أيها المديون قد حل موعد الوفاء بالدين، لي عليك كذا من المبلغ، 1,000,000 تومان أنا أطلبك الآن، هم هذا اليوم حل الدين، لكن أنا عندي شغل، سلم هذا المبلغ لهذا الصبي. هو هم يتسلم الصبي، لكن هل تسلم، هل قبض الخارجي هل يكون بمنزلة قبض نفس الدائن، أم أنه ساقط عن درجة التأثير والاعتبار، كأنه بعد ما وفى الدين إذا سلمه إلى الصبي. ولو قال مستحق الدين يعني الدائن قال للمديون سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم يعني المديون مقدار حق المستحق يعني حق الدائن، مقدار الحق إليه يعني إلى الصبي، سلمه إلى الصبي، خب شين الحكم؟ لم يبرأ، لم تبرأ ذمة المديون بهذا التسليم الخارجي للصبي، لم يبرأ المديون عن الدين، وبقي المقبوض على ملكه، وهذا المال الذي سلمه للصبي ما دخل في ملك الدائن، بل هو باق على ملك المديون. ليش؟ لأن قبض الصبي كلا قابل، فإذا تلف بيده هم يكون التلف على نفس المديون مو على الدائن.
هو الذي أتلفه،
ها؟
كأنما هو الذي أتلفه،
كأنما هو الذي أتلفه. خب بلي هو الدائن قال له سلم حقي، لكن هذا ما إلى حق، ما إلى حق، يعني الولي هو ما إلى حق، الدائن هم ما إلى حق أن يقول سلم حقي للصبي، المديون هم ما إلى حق أن يسلم هذا الدين للصبي، إذن هذا القبض الخارجي هيج كأنه لم يتحقق. وبقي المقبوض على ملك ذلك المديون، ولا ضمان على الصبي، يعني الصبي إذا أتلف هذا المال الذي تسلمه لا شيء عليه خلاص. لماذا لا ضمان على الصبي؟ طبعا الضمان على تقدير التلف يصير، وإلا إذا المال موجود خو يأخذه مرة أخرى ذاك المديون. الضمان يعني على الصبي إذا أتلفه الصبي أو إذا تلف بيده، إما إتلاف إما تلف أيا كان. لماذا الضمان لا يكون على الصبي بل على نفس المديون؟ لأن المالك وهو المديون، يعني مالك هذا المال الذي سلمه للصبي، ضيعه، يعني ضيع المال. خب كل إنسان ضيع مال نفسه هو اللي ضمن مو الآخر. هنا أيضا المديون هو الذي ضيع مال نفسه حينما سلمه إلى الصبي، حيث دفع المال إلى الصبي، يعني دفع المال إلى الصبي بمنزلة التضييع والإتلاف، فيكون من قبل نفسه لا من قبل الصبي. وبقي الدين يعني في ذمة المديون، بقي البذ هذا المسكين هيك يصير بعد، وبقي الدين يعني في ذمة المديون. ليش؟ لأن الدين في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح. يعني أحيانا الدائن هو يتسلم المال من المديون ثم يسلم المال إلى الصبي، هنا بعد لا شيء على المديون لأنه القبض الصحيح تحقق. الدين اللي كان في الذمة وكلي اتعين في هذا المال الذي تسلمه بقبض صحيح، لكن هنا البالغ الدائن ما تسلم المال وإنما أمر المديون بأنه سلمه إلى الصبي، وقبض الصبي هم كفلس ما يسوى باصطلاحنا، لأن المالك ضيعه وبقي الدين، لأنه يعني الدين في الذمة يعني مال كلي، ولا يتعين هذا المال الكلي الذمي إلا بقبض صحيح. مثل إيش؟ الفقهاء يذكرون فروع مثل هذا الفرع، يقول إذا من عليه الزكاة أو من عليه الخمس هم مثل الدين، يعني ماكو فرق، هو دين لأنه إذا سلم المال إلى من لا يكون أهلا هذا تفرق ذمته؟ ما تفرق ذمته، يبقى الدين في ذمته. أنا الآن مديون بكذا مبلغ من الزكاة أو بكذا مبلغ من الخمس، أنا سلمته إلى من ليس أهلا لأن يتسلم، أنا أقدر أقتنع أقول أنا خب أنا بعد أخرجت هذا المال من مالي، بلي، لكن إلى أين أخرجته؟ إلى أهله أو إلى لا من ليس أهلا له؟ هذا هم كذلك، هذا هم من نفس الوادي. كما لو قال، يقول هذا لا تتعجب، المسألة لها نظير. النظير شنو؟ كما لو قال المالك للمديون ارمي حقي في البحر فرمى مقدار حقه. يعني الآن إذا الدائن قال للمديون أنا كم أستحق من المال في ذمتك، يقول مليون، مليون تومان، لا بأس. هذا الدائن هم يقول هذه المليون صدقة للأسماك الموجودة في البحر، ألقي المليون في البحر، هذا هم ألقى سمعا وطاعة، هذا تفرغ ذمته؟ لا، لا تفرغ ذمته. ليش؟ لأن هذا الدين كلي في ذمة نفس المديون، ما يتحقق الإلقاء في البحر، ما يتحقق بفراغ الذمة إلا إذا صار توكيل. يعني كأن الدائن يقول للمديون أنت وكيلي في أن تسلمني هذا المليون وتقبضه من نفسك، أنت وكيلي تصير، ثم بعد ذلك أنت وكيلي في إلقاء المليون في البحر. هنا ما يخالف، لكن هنا ماكو قضية توكيل، هنا بس الدائن يقول للمديون هذا المليون الذي أستحقه منك ألقيه في البحر. هنا ما متعين مثل ما منطيل الصبي، هنا إذا ألقاه في البحر يصير ضامن، يعني الخسارة تكون على نفس المديون. فرمى مقدار حقه يعني في البحر، بخلاف ما قال لو قال للمستودع. العلامة متفطن يقول لا ينقض علي واحد، أنه الودعي هم مثل المديون، لكن الفرق شنو؟ الودعي عند مال متعين، مثلا هذا الكتاب أنا جعلته عند الودعي المستودع، أنا مودع وهو والمال متعين. أنا إذا قلت للودعي ارمي بكتابي هذا في البحر. هنا ماكو عتب على الودعي. لماذا؟ لأن المال متعين. هذا المتعين هم ليس له إلا مالك واحد، هذا المالك الواحد هو المودع. أما بخلاف الدين اللي هو في ذمة المديون، الفرق بين الدين والوديعة هو أن الدين مال كلي لا يتعين خارجا إلا بقبض صحيح،
مستودع معين
فيه. مال المستودع لا هو مال متعين. هذا المال المتعين مالكه يقول إما ضعه في الرف، إما ألقيه في البحر، إما سلمهم، أي شيء هو أراد لا مانع منه، هو مالك لأنه. بخلاف ما لو قال المودع للمستودع يعني سلم مالي إلى الصبية، لأنه إتلاف يصير فليكم، وهو بعد أو ألقه وألقه في البحر، ألقي هذا المال المعين. خب هنا بعد ماكو صبي، هنا ماكو ضمان على المستودع. ليش؟ لأن المستودع امتثل أمر المودع في حقه المعين، بخلاف الدين فإن الحق غير متعين. خب ولو كان أجساء، جبنا ذكر من الوديعة هم ينفتح باب للذكر فرع في الوديعة. الفرع شنو هذا؟ ولو كانت الوديعة للصبية، يعني الصبي عند هذا الكتاب الولي أعطاه وديعة، جعله وديعة عند زيد، زين الوديعة هي من كل الصبي، الودعي أراد أن يرد الوديعة يخلص من الأمانة، يردها إلى من؟ يردها إلى الولي أو إلى الصبي؟ هم إذا ردها إلى الصبي نفس الشيء يكون مسؤول. ليش؟ لأن قبض الصبي كلا قبض، قبض الصبي كلا. ولو كانت الوديعة، مع أنها متعينة بعد، الوديعة مال متعين، ولو كانت الوديعة للصبي فسلم هذه الوديعة إلى الصبي ضمن المودع، مستودعه الودعي صار ضامن وإن كان بإذن الولي. يعني حتى إذا ولي الطفل قال للودعي سلم المال لمالكي وهو هذا الطفل، هذا الإذن هم ما يفيد، هذا الإذن هم ما يأثر وإن كان بإذن الولي. إذ ليش؟ لماذا إذن الولي لا يكون مجديا في فراغ ذمة الودعي؟ يقول إذ ليس للودعي تضييع الوديعة التي هي ملك الصبي، وإن كانت تضيع بإذن الولي، لأنه الولي ما إلى حق التضيع، الولي ما عنده يعني مجال ولايته بمقدار رعاية مصلحة مال الطفل، مو مقدار ولاية حتى تضيع مال الطفل. فهذا يصير تسليم المال إلى نفس الصبي بمنزلة جعله في عرضة التلف، هذا ما إلى ولاية هيك شيء، هيك الولي ليس له هذا المقدار من الولاية، فلذلك يشكل. بعد من الفروع اللي مذكورة في التذكرة، وقال أيضا العلامة لو عرض الصبي دينارا على الناقد، كما ذكرنا من فروع بيع الصرف الآن يذكره، يعني الآن الصبي جاء بالدينار الذهبي وسلمه للصراف وقال اعطني به 10 دراهم، الدينار الشرعي 10 دراهم شرعية. خب هذا الصراف إذا أخذ الدينار من الصبي يجوز له تسليم الدينار إلى هذا الصبي؟ لا. يجوز له تسليم الدراهم إلى الصبي؟ هم لا. إذا تسلم الصراف الدينار من الصبي لا يجوز له تسليم نفس الدينار ولا تسليم بدل الدينار عن الدراهم، بل لا بد من تسليم الدينار أو الدراهم إلى الولي. ولو لو عرض الصبي دينارا، يعني قدم بعد، عرضت صبي يعني قدمت صبي دينارا على الناقد، الناقد يعني الصراف، لينقده يولا قدم متاعا إلى مقوم ليقومه. يعني الآن أنا جئت إلى المكتبة قلت للمقوم، هذا بائع الكتب هو مقوم الكتب، قلت له هذا قومه كم قيمته؟ 10,000 5,000 شقين. هذا هم تسلم مني، تارة ينظر إليه وهو بيدي يقوم لا كلامه، لكن إذا تسلمه مني صار بيد ذلك المقوم، لا يجوز له رده إلى الصبي، بل يجب رده إلى الولي. أو متاعا، يعني عرض الصبي متاعا إلى مقوم ليقوم ذلك المتاع، فأخذ الناقد الدينار أو المقوم المتاع الآخر، لم يجز له، يعني لا للناقد ولا لذلك المقوم، رده، يعني رد ذلك الدينار أو رد المتاع إلى الصبي، بل لا بد من رده إلى وليه أو على وليه، في النسخ مختلفة طبعا، إلى يصير أحسن، لكن باعتبار ردهم لا مانع من أن نستعمل كلمة على. إن كان طبعا إذا كان الولي موجودا، المقصود هنا من الولي يعني الأب أو الجد الأبي، وإلا الحاكم الشرعي هو دائما موجود، الولي العام موجود، لأنه حتى إذا حاكم ماكو عدول المؤمنين موجودون، هنا مقصود العلامة من الولي يعني إذا كان أبوه موجود أو جد الأبي، وإلا الولاية تصير للحاكم الشرعي. فلو أمره الولي، الآن هو موجود الولي، فلو أمر الولي ذلك الصراف أو ذلك المقوم، أمره بالدفع إلى الصبية، قال ما يخالف سلم المال، سلم الدراهم أو سلم الكتاب مرة أخرى إلى هذا الصبي، فدفعه إليه ذلك الصراف، هم دفع الدينار أو بدل الدينار أو دفع المتاع ذلك المقوم، برئ من ضمانه إن كان المال للولي. جناب العلامة ما شاء الله محيط بالفروع، يقول هذا المال هل كان حينما جاء به الصبي وسلمه للصراف أو للمقوم كان ملكا للصبي أو كان ملكا للولي؟ إذا كان ملك للولي والولي قال له سلم هذا المال المعين للصبي، ما يخالف، حتى إذا تلف بيد الصبي لا يكون ذلك الدافع ضامنا. أما إذا المال كان لنفس الصبي، الصبي جاء بديناره وسلمه للصراف لينقده ليصرفه دراهم، هنا إذا الولي قال للصراف سلم الدراهم إلى الصبي وتلفت الدراهم بيد الصبي، الولي يصير ضامن وبرئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان المال للصبي فلم يبرأ، فلا يبرأ هذا الصراف
من التسليم للولي،
بني لا يبرأ، يعني يصير ضامن بعد، يصير ضامن. مثل إيش؟ سيذكر فرع نظير هذا، كما لو أمره، يعني لو أمر الولي ذلك الصراف أو ذلك المقوم بإلقاء مال الصبي في البحر فإنه يلزمه ضمانه، يعني فإن ذلك الملقي يلزمه ضمانه، ما إلا هكذا ولاية لأنه لا تكون إلى هذا المقدار، الولاية الحفظ مو ولاية التضييع. خب فرع آخر، وإذا تبايع الصبيان وتقابضا، يعني الآن جاء صبي باع هذا الكتاب واشتراه صبي آخر وحصل القبض والإقباض في المجلس، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، كل واحد منهما هم أتلف ما قبضه، هذا الذي اشترى الكتاب ألقاه في البئر، هذاك اللي أخذ الدنانير الدراهم الثمن أيضا ألقاها في كذا مزبلة، هج لا بقي مبيع ولا ثمن، ما هو التكليف من ناحية الضمان؟ العلامة يتفضل، وأتلف كل واحد منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليين، يعني أصل هذا البيع حينما تحقق هل كان بإذن الصبيين بإذن الوليين؟ إذا كان بإذن الوليين فالضمان على الوليين، وإلا يعني إذا لم يكن بإذن الوليين فلا ضمان عليهما، بل على الصبيين، يعني يصير تلف من قبل نفس الصبي لمال نفسه، بل لمال طبعا مو لمال نفسه، بل لمال نفسه لكن ما كان إلى حق هذا التلف، خب ما كان إلى حق، الآن أتلف شي يصير؟ خب بعد ما مبين أنه هل يصير كل واحد منهما ضامنا لمال الآخر أو ما صار، هذا بعد العلامة ما ذاكره. السيد العامل يقول وهناك فروع أخرى ترتبط بقبض الصبي، يأتي الكلام عنها في باب الحجر بعد، مو في باب البيع كل الفروع تذكر. فرع آخر أيضا العلامة يذكر، ولو فتح الصبي الباب، هذا اللي مورد استثناء، هذا مورد استثناء، ولو فتح الصبي الباب يعني للضيف وأذن في الدخول، في الدخول على أهل الدار أو لا، أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، يعني المهدي هو قال للصبي أخذ هاي الهدية وسلمها إلى فلان. هنا مو حكمها حكم قبض الهبة اللي هو قبض فاسد، فالأقرب الاعتماد على قبض الصبي، هذا استثناء يصير. ليش؟ ما هو دليل على الاستثناء؟ يقول السيرة المتشرعية موجودة لتسامح السلف في هذا القبض وفي قضية الإذن في الدخول في الدار. في هاتين المسألتين يمكن الاعتماد على إذن الصبي وعلى قبض الصبي، يعني إقباض الصبي للهدية والإذن في الدخول. ليش؟ لأنه سيرة متشرعية موجودة. السيرة المتشرعية هي أيضا حجة، لأنه إجماع عملي هذا يعتمد عليه. هذا تمام كلام العلامة رحمه الله. الشيخ من هنا يبدأ ببيان الأقوى إن شاء الله بعد غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.